السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء فيها بيان ما لله عز وجل من الكمالات وما له من الحقوق، فإن الله تعالى أرسل رسوله صلوات الله وسلامه عليه به معرفا وإليه داعيا، فكان أول ما دعا الخلق إليه أن دعاهم إلى عبادة الله وحده، وهذا لا يمكن أن يتحقق لأحد إلا بالعلم بالله عز وجل، فأصل العلوم ومبدأها هو العلم بالله عز وجل الذي ينتج عنه العلم بحقوقه سبحانه وبحمده، فبقدر ما ينتج عز وجل يثمر في قلبه محبته وتعظيمه، وإذا أحبه وعظمه سعى في مرضاته ورغب في إدراك محابه، فكان ذلك مفتاحا لصلاح دينه ودنياه. لذلك جاءت الرسل في أول ما جاءت به تدعو العباد إلى معرفة الله جل في علاه ومعرفة حقه الذي لا يشركه فيه غيره، وهو إفراده بالمحبة والتعظيم سبحانه وبحمده، ثم كملت ذلك ببيان حقوقه والطريق الموصل إليه سبحانه وبحمده، فاكتمل بهذا ما جاءت به الرسل من الهدايات، فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليه جاءوا بالله معرفين وإليه داعين. وبقدر علم الإنسان بما لله من الكمالات، بقدر معرفتك بقدر ربك وما له من الصفات الجليلة وما له من الأسماء الحسنى وما له من الأفعال الجميلة والصفات العلى، يتحقق في قلبك محبته سبحانه وبحمده، فإن محبة الله ثمرة معرفته وهي نتيجة العلم بكمالاته سبحانه وبحمده، فله الحمد في الأولى والآخرة، وهو جل وعلا أحق من حمد وأعظم من مجد سبحانه وبحمده لعظيم ما له من الكمالات والصفات وجليل الأفعال سبحانه وبحمده. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يعتني بأخبار من لا ينطق عن الهوى عن الرب جل في علاه، ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإن ذلك يلقي في قلب العبد محبة الله التي تقوده إلى عبادته وتعظيمه والقيام بحقه سبحانه وبحمده. فمتى ما ضعف علمك بالله ضعفت رغبتك فيما عنده، وبقدر ما يكمل علمك بالله يكمل سعيك واجتهادك في إدراك مرضاته سبحانه وبحمده لعلمك بكمالاته وما له سبحانه جل في علاه. نقرأ شيئا مما يسر الله تعالى من أحاديث الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلق على ما يسر الله تعالى في ذلك. وينبغي أن يعلم أن كل ما أخبر الله تعالى به ورسوله من أسمائه وصفاته وأفعاله يجري فيه علماء الأمة وأئمة الهدى على سنن واضح، يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال من غير تكييف ولا تمثيل، فالله ليس كمثله شيء، ومن غير تحريف ولا تعطيل، فهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل يؤمنون بما أخبر الله تعالى به ورسوله عن نفسه على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يفهمون ذلك بمقتضيات ما فتح الله عليهم من إدراك معاني الكلام العربي الذي به نزل القرآن، لا محرفين ولا معطلين لا مكيفين ولا ممثلين، بل كما قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا ينبغي أن يكون قاعدة في كل ما يخبر الله تعالى به عن نفسه، وفي كل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، فبذلك يتم العلم به جل في علاه. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وفي نهاية المجلس إن شاء الله تعالى نجيب على ما يسر الله من الأسئلة، فمن عنده سؤال يكتبه والجواب يكون في آخر المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم. وبيان هذا أن أهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل، وسيأتي ذكر نماذج لوسطية أهل السنة في بعض مسائل العقيدة، وليس ذلك خاصاً بهذه الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، بل هم كذلك في سائر أبواب السنة. هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهم ولله الحمد متوسطون في جميع الأمور. أما وسطية أمة الإسلام بين الأمم فلا يشك منصف أن المسلمين هم عدل متوسطون، لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقصير. أما اليهود والنصارى فهم على طرفي نقيض، هؤلاء ينحرفون إلى جهة وهؤلاء ينحرفون إلى الجهة التي تقابلها، كتقابلهم في النسخ، وكذلك تقابلهم في التحريم والتحليل والطهارة والنجاسة. فالمسلمون وسط كما قال تعالى فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي عدلا خيارا. وهذا في الحقيقة باب يطول وصفه.
الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح، وبعثه للناس كافة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم في خطابه ودعوته لفئة من الناس، بل لجميع البشر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالته صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى ودين الحق ليس خطابا للعرب ولا لفئة من الناس، بل هو خطاب للأمم كلها، عربها وعجمها، من كان في زمانه ومن كان بعد ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بعثه الله بدين وسط، جعله قيما صراطا مستقيما، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل الناس ويدعوهم إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم صراط وسط معتدل، ليس فيه ميل ولا انحراف، لا إلى غلو ولا إلى جفاء، لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، بل هو وسط في كل معالمه وفي كل شؤونه وفي كل ما جاء به من العقائد ومن الشرائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث عائشة: بعثت بالحنيفية السمحة. يخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكمال ما بعثه الله تعالى به، بكمال ما أرسله الله تعالى به من الدين، بعثه بالحنيفية، والحنيفية استقامة ليس فيها ميل ولا حيف ولا جنف، بل هو صراط مستقيم ليس فيه من الانحراف قليل ولا كثير. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والله تعالى أمر رسوله والأمة بأن يأتسوا بإبراهيم في استقامته وعدم ميله إلى طرف من الأطراف أو جهة من الجهات. فالحنيف هو المائل عن الشرك، المائل عن الضلال، المائل عن الانحراف، المائل عن الغلو، المائل عن الجفاء، عن الإفراط والتفريط، إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولذلك كانت هذه الأمة وسط كانت هذه الأمة وسطا في عقائدها، ووسطا في شرائعها، وسطا في اعتقادها، وسطا في عملها. بعثت بالحنيفية أي بالصراط المستقيم، والميل عن كل انحراف وميل وميل والميل عن والميل عن كل انحراف وميل. لكن هذا الوسط وتلك الاستقامة ليس فيها شدة ولا غلظة ولا حرج، بل هي حنيفية سمحة. فالحنيفية في الاعتقاد والعمل والسماحة فيهما جميعا، لكنها تبرز في الأعمال لأنها ترجمان ما في القلب من عقائد. يقول المصنف رحمه الله: بل هم وسط أهل السنة والجماعة، وهم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، وسطيتهم مستفادة من الكتاب الذي هو معدن كل اعتدال ومصدر كل استقامة وهو طريق كل سلامة من الشذوذات والانحرافات. هم وسط في فرق الأمة، أهل السنة والجماعة وسط في الفرق، ليس عندهم غلو ولا عندهم جفاء، ليس عندهم إفراط ولا عندهم تفريط، بل هم في فرق الأمة على هذا النحو الذي ذكر رحمه الله وسط. ومعنى الوسطية هنا ليست مجرد التوسط بين طرفين أو بين شيئين، بل المقصود بالتوسط الذي وصفت به الأمة ووصف به أهل السنة والجماعة هو جمع خيار الأمور وأعدلها. هذا معنى الوسطية التي تميز بها الإسلام وتميز بها المتمسكون بالكتاب والسنة من أهل السنة والجماعة، أنهم جمعوا في عقائدهم وأعمالهم بين هذين الوصفين: الخيار أي الأفضل والأكمل والعدل، فهم أعدل ما يكون وأكمل ما يكون فيما يتعلق بالعقائد والأعمال، فيما يتعلق بالسر والإعلان. وهذا ثمرة لزومهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول ذلك في سياق الامتنان على هذه الأمة بما من الله تعالى عليها من كمال الشرائع وتمام الاعتقاد، حيث يقول جل في علاه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، بعث الله محمدا فدع الناس، فأقبل من فتح الله بصيرته وهدى قلبه إلى هذه الدعوة، أخذ بها إمامه في ذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن ثمة آراء ولا تفرقات ولا تحزبات ولا طوائف ولا جماعات ولا أحزاب، بل كانوا حزبا واحدا وأمة واحدة على صراط مستقيم، يأخذون من الكتاب ويتلقون معناه وبيانه من سيد الورى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يكن عندهم ذلك الانحراف الذي حصل في الأمة بعد ذلك، إلا أن نوابت الانحراف بدت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاعتقاد والعمل، وعالج ذلك صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الخروج عن سنته. ففي الانحراف العملي قصة أولئك الثلاثة الذين جاءوا فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأوا أنه قليل فيما يؤملونه ويطلبونه من الأعمال، فطمعوا فيما هو أكثر من ذلك، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أنام، وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالتهم: من رغب عن سنتي فليس مني، ألا إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. افتتح ذلك بعد حمد الله والثناء عليه باستنكار هذه المقالة: ما بال أقوام يقول أحدهم: أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أتزوج النساء، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الغلو وهذا الانحراف في العمل وفي التقرب والتعبد، كما أنه حذر صلوات الله وسلامه عليه من الانحراف في الاعتقاد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي أنكر عليه شيئا من القسمة في المال، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فحذر صلى الله عليه وسلم من غلو أولئك الذين غلوا في تصور طلب العدل، وظنوا أنه صلى الله عليه وسلم جاف الاعتدال وجاف العدل في قسمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا في خطاب عام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، إما خبر عن حالهم وإما دعاء عليهم، إما أن يكون هذا خبرا عن حالهم وإما أن يكون دعاء عليهم، أي أن مآلهم إلى الهلاك لتجشمهم وتقحمهم الشدة والغلظة والغلو الذي يتنافى ويجافي الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ولن يشاد إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد، أي لن يطلب أحد شيئا من التكاليف أو الشرائع أكثر مما جاء به دين الإسلام إلا غلبه، فإن دين الإسلام قد استوعب كل حوائج الناس في التعبد و التقرب إلى الله عز وجل، فليس ثمة بعد ذلك مزيد، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأهل السنة والجماعة لما ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لزموا ما كان عليه، ففارقوا كل الطوائف وجانبوا كل الفرق بكل انحرافاتها، سواء كانت الانحرافات اعتقادية أو كانت الانحرافات عملية، سلموا من الغلو ومن الشدة المنافية لما كان عليه دينه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه منهجه من الوسطية واليسر والاعتدال. لذلك كان أهل السنة والجماعة وسط بين سائر الفرق، لأنهم ملتزمون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسائرون على ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فأفادهم ذلك توسطا في جميع أمورهم، في عقائدهم وفي أعمالهم، فيما أكنته قلوبهم وفيما ترجمته أقوالهم وأعمالهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فتبوأوا بالوسطية الشهادة على كل الفرق، وما من فرقة تخرج عن طريق أهل السنة والجماعة إلا وتغلو في جانب أو تفرط في جانب، إما أن تقع في غلو وإما أن تقع في جفاء، إما أن تقع في إفراط وإما أن تقع في تفريط. لكن هذه الأمة المتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم سلمت من كل تلك الانحرافات، وهذا من بركة لزومهم للإسلام الصحيح والدين القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجت في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد بيّن من هي صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالوسطية هي ما كان عليه الصحابة الكرام، وما كان عليه أجلاء وخيار هذه الأمة ممن تشرفوا بالتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كان عليه تابعوهم وتابعو التابعين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد ذلك يذكر المؤلف رحمه الله جملة من وسطية أهل السنة والجماعة. واعلم بارك الله فيك أن الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليس ذلك على وجه القصر والحصر، بل هذا على وجه التمثيل والبيان، فما ذكره من أوجه الوسطية إنما هو أمثلة ونماذج لوسطية أهل السنة والجماعة بين الطوائف والفرق المنتسبة للإسلام. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يجعلنا من أمة الوسط خير أمة أخرجت للناس. نعم.
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وبيان هذا أن أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فأهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتا لصفات الكمال وتنزيها له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل.
هذا أول ما ذكره المؤلف رحمه الله من أوجه وسطية أهل السنة والجماعة، أو من أمثلة وسطية أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وهو ما يتصل بالإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل مفتاح الخيرات، به يدرك الإنسان سعادة الدنيا والآخرة، به يدرك الفوز وينجو من كل عطب وهلاك. الإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان بربوبيته، وأنه لا رب سواه جل في علاه، أنه الخالق المالك المدبر الرازق. يقتضي الإيمان بأسمائه وصفاته، يقتضي الإيمان بأنه لا يستحق العبادة سواه، وأنه لا تصرف العبادة بكل صورها الباطنة والظاهرة القلبية والقولية والعملية لا تصرف إلى غيره سبحانه وبحمده، بل هي حق له وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله. فالإيمان بالله يقوم على هذه المرتكزات الثلاث: الإيمان بربوبية الله، وأنه لا فاعل في الكون إلا هو، لا خالق لا رازق لا مدبر إلا هو جل في علاه، فهو المدبر المصرف لهذا الكون سبحانه وبحمده. الإيمان بأنه لا يستحق العبادة سواه جل في علاه. الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بأسمائه وصفاته هو الذي أشار المؤلف رحمه الله في هذا المقطع إلى وسطية أهل السنة والجماعة فيه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الأسماء ومن الصفات، والله قد ملأ كتابه بذكر أسمائه وصفاته جل في علاه وذكر أفعاله الجميلة. فمن ذلك ما ذكره الله تعالى في آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وبحمده. هذه الآية كانت أعظم آية في القرآن، لأنها أخلصت لبيان ما لله من الكمالات في أسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه. في سورة الإخلاص قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له نظير ولا مثيل ولا كفء، في كل ما أخبر به عن نفسه سبحانه وبحمده، وهذه تعدل ثلث القرآن. وفي سورة الحشر يخبر الله بجملة من أسمائه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى آخر ما ذكر الله في السورة من أسمائه وصفاته. هذه الأسماء يؤمن بها أهل السنة والجماعة، لكن ينبغي أن يعلم أن الذي ميز الله تعالى به أهل السنة والجماعة الذين لزموا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من نهج، وما كان عليه الصحابة الكرام من طريق وسبيل، أنهم يثبتون هذه الأسماء وما تضمنته من الصفات على هذا النحو، ليس ثمة تكييف ولا تمثيل، لا يكيفون ولا يمثلون هذه الصفات، لا يقولون كيف الجبار كيف السميع كيف البصير كيف العليم كيف كذا من أسمائه وصفاته، لأنه جل في علاه أجل من أن تحيط به العقول، فلا يعلم كيف صفاته، كذلك لا يمثلون، لأن التمثيل لا يكون إلا بعد معرفة الكيف، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول لم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول جل في علاه فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كل هذه الآيات تدل على أنه لا يمكن أن يمثل الله تعالى بأحد من خلقه، فالله لا مثيل له، لا كفء له، لا نظير له، لا سمي له، لا ند له، سبحانه وبحمده هو الواحد الأحد المنفرد عن كل مثيل ونظير. إذا كان كذلك انقطع في ذهن المؤمن كل تصور وتخيل في أسماء الله وصفاته، لأنه ليس له مثيل. نؤمن بأنه السميع وأنه البصير وأنه الرحمن وأنه على العرش استوى، دون أن نقول هو بهذه الصورة أو بتلك الكيفية، لأننا لا نحيط به علما سبحانه وبحمده. كذلك يثبتون ذلك من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يميلون بالمعاني عن ظواهرها، فيقولون في أسماء الله وصفاته خلاف ما يفهم منها فيما تقتضيه لغة العرب. فعلى سبيل المثال في أسماء الله في استواء الله الذي أخبر الله تعالى به عن نفسه في سبعة مواضع من الكتاب العظيم: الرحمن على العرش استوى. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى على عرشه على الاستواء هو العلو، وهذا علو خاص بالعرش، وهو غير علوه العام الذي على جميع المخلوقات، لكنه يختص العرش دون ما سواه. نؤمن بهذا العلو ولا نقول إنه على الصفة الفلانية بالكيفية الفلانية، لأننا لا نعرف ذلك ولا نحيط به علما. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال بعد أن أطرق وشق عليه السؤال وعرق من شدة وقع السؤال على نفسه، لأنه سؤال عن كيفية صفة العظيم الذي لا تدركه العقول ولا تحيط به جل في علاه ولا يحيطون به علما، قال الاستواء معلوم. معلوم هذا من فتح الله عليه رحمه الله، حيث وفق إلى هذه الكلمات المختصرات التي تمثل ما كان عليه الصحابة من منهج قويم وطريق مستقيم. الاستواء معلوم، يعني من جهة إيش؟ من جهة المعنى. فالاستواء من جهة المعنى معلوم، وقد دل عليه الكتاب، وهو في لغة العرب يدل على العلو. والكيف مجهول، لأننا لا نحيط به علما سبحانه وبحمده، ولا نحيط بشيء من أوصافه جل في علاه. والإيمان به واجب، لأن الله أخبر به في كتابه وأخبر به رسوله في سنته. والسؤال عنه بدعة، أي محدث. لماذا؟ لأنه لم يسأل عنه خيار الخلق، أعظم الناس حرصا على معرفة الرب وهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فلم يسألوا كيف استوى، فكان الاستواء فكان السؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله. فدل هذا على إثبات ما أثبته الله لنفسه على المعنى اللائق بالله دون أن نمثل ودون أن نكيف. الذين مثلوا وكيفوا وتصوروا معنى من المعاني ذهبوا فارين من ذلك المعنى إلى التحريف أو التعطيل، ذهبوا فارين من تلك الصورة التي تخيلوها وقذف الشيطان في قلوبهم لصفات الله وما أخبر عن نفسه، ذهبوا فارين إلى التحريف، إما التحريف الكلي وإما التحريف الجزئي، إما تحريف اللفظ والمعنى وإما تحريف المعنى، وهذا هو الأغلب الأكثر، فوقعوا في الانحراف. ولهذا سلم الله أهل السنة والجماعة من هذا، من هاتين الضلالتين، فكانوا كما قال رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وأهل التمثيل المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا من غير تعطيل ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تكييف. هذا أول ما ذكره المؤلف من أوجه وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق في مسائل الاعتقاد. الثاني:
وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والوعيدية من القدرية وغيرهم. بيان ذلك أن أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين بالقدر الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد، وبين الجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه القائلين بأنه يجوز عليه كل فعل فلا ينزه عن ظلم ولا عن غيره والمفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير. فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
سبحانه وبحمده. يقول المؤلف رحمه الله في بيان وسطية أهل السنة والجماعة، وهم أي أتباع الكتاب والسنة من أهل السنة والجماعة، وسط في باب أفعال الله تعالى، أي فيما يثبتونه من أفعال الله تعالى في ما يتصل بصلة فعله بخلق العبد بأفعال العباد بين الجبرية والوعيدية، وهذان فريقان ظل في أفعال الله عز وجل. وذلك أن الفرق في أفعال الله عز وجل ثلاثة: أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله تعالى كمال الفعل وتمام القدرة، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وبحمده له في ذلك كمال العلم وكمال الخلق وكمال الإحاطة بما يكون من عباده جل في علاه، ولا يعارضون القدر بالشرع، بل يؤمنون بقدر الله عز وجل وينقادون لشرعه جل في علاه، بخلاف هذه الطوائف التي انحرفت فضلت، فصادمت الشرع بالقدر، وذلك في فعل الجبرية، أو أنهم أخرجوا أفعال العباد عن تقدير الله عز وجل، فجعلوا في الكون ما ليس من تقديره وما ليس من قضائه جل في علاه. والله تعالى يقول وإن من شيء، والله تعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول جل في علاه والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. فهاتان الطائفتان الجبرية والوعيدية القدرية متقابلتان، كلاهما أخذ ببعض النصوص وظل عن الآخر، وبالتالي انحرفوا عن السبيل المستقيم وخرجوا عن الصراط القويم، ومالوا عن الوسط إلى بنيات الطريق، إما بغلو وإما بجفاء، إما بإفراط وإما بتفريط. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه من حكمته وعظيم قدرته جعل لخلقه مشيئة، هذه المشيئة عنها تصدر أفعالهم، والخلق مشيئة وفعلا خلق لله عز وجل، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالله منح العباد مشيئة واختيارا على ضوئه يجري مجازاتهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات إما معاقبة ومؤاخذة وإما عفو وتجاوز، فهذا مقتضى ما دلت عليه النصوص. أما الجبرية والقدرية فإنهم ضلوا، فالجبرية قالوا إن كل ما يكون من العبد لا دخل له فيه وليس له اختيار في إيجاده، بل هو كالريشة في مهب الريح، ليس له أدنى تصرف فيما يصدر عنه. وهؤلاء سموا الجبرية لأنهم يعتقدون أن الخلق مجبورون على أفعالهم، ويقابلهم القدرية الذين يقولون إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، بل العباد خلقوا أفعال أنفسهم فأثبتوا مع الله خالقين. ثم قالوا إن الله تعالى لم يعلم ما يكون من الخلق، فنفوا العلم والكتابة والخلق والمشيئة، فلم يؤمنوا بالقدر، وهذا في غلاتهم. وأما الأخف غلواً فهم الذين أثبتوا علم الله وكتابته لكنهم نفوا خلق الله ومشيئته لما يكون من أفعال العباد، فقالوا لا يكون في أفعال العباد، لا يكون من أفعال العباد ما هو خلق لله وما هو بمشيئة، بل العباد يفعلون ما يفعلونه دون مشيئة الله وإرادته. وهذا زعموا أنه تنزيه لله عن الظلم، وهم قد ظلموا أنفسهم بعدم العلم بكمال ما دلت عليه النصوص من إثبات خلق الله لكل شيء، وأن ذلك لا ينافي ما هو معلوم بالعقل والحس أن الإنسان يفعل ما يشاء اختيارا. أنتم الآن في هذه الحلقة أجئتم مختارين وجلستم بإرادتكم، أم أن ثمة شيئا أجبركم على المجيء؟ بالتأكيد أن الجميع جاء باختياره وبإرادته، وهذا ما منحه الله تعالى الخلق. لكن هذا لا ينفي أن الله علم ذلك وكتبه في الأزل، وأنه جل في علاه خلقه وشاءه. وهنا السر الخفي في ارتباط مشيئة الإنسان بمشيئة الله، أنه مهما شاء الإنسان فإن الله منحه الاختيار، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. فإذا ضاق عقل الإنسان عن إدراك هذا الارتباط بين مشيئة البشر ومشيئة الله، فليؤمن بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من شيء إلا هو خلق الله وإرادته، وأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. املأ قلبك يقينا بهذه العقائد، تسلم من تلك الانحرافات التي تورط فيها الجبرية والقدرية، واعلم أن هؤلاء يقدمون عقائدهم المنحرفة في بعض الأحيان بزخرف من القول قد يعمى عنه الإنسان فيظن أن هذا تنزيه لله عز وجل، وهو في الحقيقة قدح في الله وعدم إيمان بما دلت عليه النصوص. جاء رجل عند خليفة من الخلفاء وعنده عالم من العلماء، فقال وهو منحرف الاعتقاد، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة جميلة، سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فتفطن له العالم وعلم أنه أراد بهذه الكلمة أن ينفي عن الله خلق ما يكون من أفعال العباد التي تخالف أمره من الفساد والشر، وأن هذا ليس خلقا لله. فبماذا أجابه العالم؟ رد عليه مباشرة كلمة تمتلئ إيمانا ويقينا بما دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة وتجمع ذلك، فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. وهذا أكمل تنزيها وأعظم تمجيدا وثناء على الله عز وجل من ذلك الذي قال تلك المقالة، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فمقتضى ذلك أن يكون في ملك الله ما لا يشاء، أن يكون في ملك الله ما لا يريد، وهذا نقص في حق الله جل وعلا. أرأيت لو أنه فعل أحد في ملكك ما لا تشتهي، ألا يدل ذلك على ضعفك وعدم قدرتك؟ الجواب نعم بلى، هذا يدل دلالة واضحة على عدم القدرة. فلهذا قال العالم في جواب هذا الانحراف قال سبحانه من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. واعلم بارك الله فيك أن ما يردده بعض الناس من السؤال هل الإنسان مسير أو مخير، لا، هل الإنسان مسير أم مخير؟ ليس الجواب أن يقال إنه مسير ولا أن يقال إنه مخير. منحك الله اختيارا في أمور كثيرة، وقضى جل في علاه عليك أمورا ليس لك فيها اختيار. أنت لم تختر لونك ولم تختر لغتك في الأصل، عندما خلقت من بلد يتكلم باللغة العربية لم تختر أشياء كثيرة مما يجري في خلقك، خلقك الله تعالى بها طولا وعرضا ووزنا وما إلى ذلك، لم تختر ذلك، الله تعالى خلقك على هذه الصورة وعلى هذا الشأن أو على هذه الحال، لكن هذا لا يعني أنه ليس لك اختيار، بل الله منحك اختيارا في أمور كثيرة، فأنت تذهب إذا شئت وتأتي متى شئت، تقوم متى شئت، تفعل متى شئت، تفعل ما تشاء في أمور كثيرة، فليس ثمة جواب يكون في أحد الاختيارين فقط، بل الإنسان له اختيار في أمور وليس له اختيار في أمور. ولهذا أقوم جواب لهذا السؤال أن يقال إن الإنسان ميسر ليشمل ما يكون مما قضاه الله مما لا اختيار للإنسان فيه ومما للإنسان فيه اختيار، كما قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إيش؟ فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى قال فسنيسره للعسرى. فالإنسان ميسر ليس مسيرا وليس مخيرا مطلقا اختيارا يخرجه عن إرادة الله عز وجل، بل هو ميسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالجواب عن هذا السؤال الذي يتكرر كثيرا على ألسنة بعض الناس هل الإنسان مسير أو مخير، أن الإنسان ميسر كما دل عليه القرآن والسنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لما سئل فيما العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السنة والجماعة فتح الله عليهم فكانوا وسطا بين هاتين الضلالتين، بين ضلالة الجبرية الذين يلغون اختيار الإنسان ويجعلونه كالريشة في مهب الريح، وهؤلاء يترتب على اعتقادهم أن دخول الجنة ودخول النار ليس للعمل، العمل لا أثر له، إنما هو محض مشيئة الله التي لا تتعلق بها حكمة ولا رحمة. ولهذا يقولون لو أن الله عز وجل جعل أكبر الطائعين وأعظم العابدين في النار وجعل أكبر العاصين وأعظم المعاندين في الجنة لما كان ظالما، والله تعالى قد تنزه عن الظلم، وهذا يجافي الحكمة كما يجافي النصوص التي دلت على كمال الرحمة، وأن الجنة هي دار العباد الصالحين وأن النار هي دار المعتدين الظالمين المجرمين. فليس من حكمة الله ولا من رحمته أن يجعل أولياءه في جهنم وأن يجعل أعداءه في الجنة، والجبرية يعتقدون أنه ما في مشكلة في هذا لأنهم ينفون عن الله الحكمة وينفون عنه جل في علاه ما اقتضته رحمته من أنه سبحانه وبحمده لا يظلم الناس شيئا. هذا ما يتصل بما يترتب على العقائد المنحرفة. ولذلك أخوان أحيانا العقيدة المنحرفة لا يبدو عوارها ولا يظهر فسادها إلا بمعرفة لوازم تلك العقائد وما يترتب عليها. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتصم بما اعتقده سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان، فإنهم أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للأمة وهم أفصح الأمة بيانا وأعظمها إيضاحا، فوجب أن يكون أن تكون الاستقامة والهدى ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. يقابلهم القدرية الذين يخرجون عن أفعال الله عز وجل ما يكون من أفعال الخلق، حيث إنهم يعتقدون أن أفعال الخلق خارجة عن إرادة الله عز وجل. وسيأتي مزيد بيان وإيضاح في مسائل القدر في حديث المؤلف رحمه الله عن هذا الأصل، الإيمان بالقدر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق واليقين الراسخ، وأن يكمل ظواهرنا وبواطننا بما كان عليه سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه وما جرى عليه أصحابه الكرام. ثالث باب من أبواب الانحراف في باب الاعتقاد، والذي توسط فيه أهل السنة والجماعة بين الطوائف والفرق، قوله رحمه الله:
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وبيان ذلك أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الأحكام المعروف بباب الوعد والوعيد بين المرجئة، بين الجبرية وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد، وما فضل الله به الأبرار على الفجار. وقالوا: لا نجزم بثبوت الوعيد لأحد، فيجوز أن يعذب الله الجميع وأن يعفو عن الجميع، وأن ينفذ الوعيد في شخص واحد يكون هو المراد من ذلك اللفظ. ولا نعلم هل هذه الألفاظ للعموم أو للخصوص، وهذا غلو في التعطيل. وبين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار، ويقولون إن من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها، بل يكون عذابه مؤبدا، فصاحب الكبيرة أو من رجحت سيئاته عندهم لا يرحمه الله أبدا، بل يخلده في النار. وكانوا يكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا منعت الخوارج والمعتزلة أن يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة في أهل الكبائر، شفاعة في أهل الكبائر في إخراج أهل الكبائر من النار، وهذا مردود بما تواتر عنه من السنن. ومسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم، فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين لا يخلدون في النار، بل يخرج منهم من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. فأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة، ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها، بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب، إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره، وإما لمصائب كفرتها عنه، وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه، وإما لغير ذلك. والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم، فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد، فقال الأولون: لا تتناول إلا مؤمنا، وهؤلاء ليسوا بمؤمنين. وقال الآخرون: نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا، وكل من القولين خطأ. والتحقيق أن يقال: الكتاب والسنة مشتملان على نصوص الوعد والوعيد، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه، فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط، لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن تناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن يكون عمله خالصا لوجه الله موافقا للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكذلك تناول نصوص الوعيد للشخص مشروط بأن لا يكون متأولا ولا مجتهدا مخطئا، فإن الله عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان.
هذا ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتصل بوسطية أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. هم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. النصوص في الكتاب والسنة جاءت بوعد ووعيد، وكمال النظر جمع نصوص الوعد مع الوعيد وعدم معارضة هذا بذاك، ولا إغفال شروط إدراك الوعد وإنفاذ الوعيد. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، هذا وعد ووعيد. إن الأبرار لفي نعيم، هذا وعد بأن الأبرار ينعمون. وإن الفجار لفي جحيم، هذا وعيد، توعد الله تعالى الفجار بالجحيم. وهذا جرى في القرآن في مواضع عديدة، يذكر الله تعالى أعمالا أو عقائد ثم يعقب ذلك بالجزاء، في الصالح منها بالمثوبة والأجر، وبالفاسد منها بالعقوبة. فالله تعالى ذكر في كتابه الوعد بالجنة والسعادة والخير لأوليائه، وجعل الوعيد بالعقوبة وشديد العذاب لمن كذب الرسالات أو عصى الله تعالى. ثمة فريقان من الناس، منهم من غلب نصوص الوعيد، ومنهم من غلب نصوص الوعد. الذين غلبوا نصوص الوعيد اسمهم المرجئة، والذين غلبوا نصوص الوعيد هم القدرية والخوارج، وأهل السنة والجماعة سلم الله سبيلهم من كل تلك الشذوذات والانحرافات، فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فآمنوا بنصوص الوعد بشروطه التي ينال بها، وآمنوا بنصوص الوعيد التي ذكرها الله عز وجل بشروطه التي لا بد من اجتماعها لتحقق الوعيد. فجمعوا في إيمانهم بين كل النصوص التي جاء الخبر بها، بخلاف تلك الفرق. فالمرجئة الذين غلبوا نصوص الوعيد أهملوا نصوص الوعيد، وأثبتوا الجنة والجزاء العظيم للعصاة والمنحرفين، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، فترتب على ذلك أيضا انحراف في مسائل الإيمان وحقيقته. ويقابلهم الوعيدية الذين ضاقت قلوبهم عن إدراك اجتماع الوعد والوعيد في الشخص، فقالوا: إذا وقع الإنسان في كبيرة من الكبائر أو في موبقة من الموبقات انعدم في حقه كل ما يتعلق بنصوص الوعد، فكان من أهل الوعيد. ورتبوا على ذلك عقائد في الأسماء والأحكام وكذلك عقائد في الأحكام، كما سيأتي بيانه وإيضاحه. وأهل السنة والجماعة سلمهم الله تعالى من هذا وذاك، فقالوا نصوص الوعد ثابتة لمن عملها، أي عمل تلك الأعمال التي رتب الله عليها الوعد بالفضل، لمن كان مخلصاً، لمن كان ملتزماً بالسنة، ولمن انتفى في حقه المانع الذي يمنع من إدراك الوعد. وكذلك في الوعيد قالوا الوعيد يستوجبه كل من عصى الله إلا أن يكون هناك ما يمنع، فقالوا إن أصحاب الكبائر مهددون بالعقوبة إلا أن يتوبوا، فإن تابوا فإن التوبة تجب ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكذلك ذكروا في ما يندفع به الوعيد أسبابا أخرى، ومن ذلك مغفرة الله وعفوه وتجاوزه وصفحه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يشاء الله تعالى مغفرة الذنب. وقالوا أيضا إنه قد يجتمع في الإنسان موجب الوعد وموجب الوعيد، فيناله من الوعيد ما تكفر به خطاياه ثم يؤول أمره إلى الوعد، كأصحاب الكبائر الذين يستحقون النار فيدخلونها حتى إذا طهروا من ذنوبهم ومحصوا من سيء أعمالهم آل بهم الحال وانتهى بهم المآل إلى دخول الجنة بفضل الله ورحمته. وأما أصحاب الوعيد فهم يقولون لا يدخل الجنة من دخل النار، بل من دخلها فهو خالد مخلد فيها أبدا، فعطلوا النصوص الدالة على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين والملائكة وما دل عليه النص من فضل الله ورحمته بإخراج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط، عطلوا كل ذلك لأنهم غلبوا نصوص الوعيد على الوعد. هذا ما سلم الله أهل السنة والجماعة الذين جمعوا النصوص فلم ينظروا بعين عوراء للنص، إما نص الوعد وإما نص الوعيد، بل نظروا بالبصيرة إلى ما أخبر الله تعالى به في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فجمعوا بين النصوص فسلموا من تلك الانحرافات، انحرافات الوعيدية الجبرية، انحرافات الوعيدية الجبرية والوعيدية القدرية. نعم.
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، والمراد بالأسماء أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق، فأهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة. وأما الحرورية وهم الخوارج وكذلك المعتزلة فيقولون صاحب الكبائر الذي لم يتب منها مخلد في النار ليس معه شيء من الإيمان، ثم الخوارج تقول هو كافر، والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم، فيقولون فيه بل ينزل منزلة بين المنزلتين فنسميه فاسقا لا مسلما ولا كافرا. وأما المرجئة والجهمية فعندهم أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، فهؤلاء وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان، فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيمان.
يقول رحمه الله في رابع ما ذكر من أوجه وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال والانحراف، قال: وفي باب أسماء الدين وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة وهم صنو الخوارج وبين المرجئة والجهمية، فهم في باب الأسماء أسماء الدين والإيمان على عدل ووسط. كيف ذلك؟ أهل السنة والجماعة يثبتون اسم الإسلام لكل مسلم ووصف الإيمان لكل مؤمن ولو كان عاصيا، لكنهم لا يثبتون له كمال الإسلام ولا كمال الإيمان، بل هو مسلم بإسلامه، عاص هو مؤمن بإيمانه، عاص بكبيرته، فيثبتون له اسم الإيمان على وجه الإجمال، لكنهم لا يثبتون له الإيمان المطلق الكامل، لأن الإيمان المطلق الكامل يقتضي طاعة الرحمن ومجانبة العصيان، فمن وقع في معصية نقص من إيمانه بقدر عصيانه، من وقع في معصية نقص من إيمانه بقدر عصيانه، لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام ولا عن وصف الإيمان. وأما دليل نقص الإيمان بالعصيان فما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يلفت الناس إليه أنظارهم وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان. لكن هذا النفي ليس نفيا للإيمان بالكلية، بل هو نفي للإيمان الواجب التام الكامل، وإلا فهو من أهل الإيمان، ولذلك يصلى على الزاني والسارق وغيره ويدفن في مقابر المسلمين. هذا ما من الله تعالى به على أهل السنة والجماعة من الوسطية في إثبات الإيمان، فيقال مؤمن فاسق ومسلم فاسق، ولا ينفى عنه بفسقه الإيمان والإسلام، بخلاف طريق فريقين من الناس: المرجئة الجهمية الذين قالوا صاحب الكبيرة الزاني والسارق والقاتل هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان، إيمانهم كإيمان الملائكة والأنبياء والرسل، فأثبتوا لهم إيمانا كاملا، وهذا ينافي ما دلت عليه النصوص. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فنفى عنه الإيمان، والمنفي هو الإيمان المطلق الكامل التام، وهؤلاء يقولون إنه تام الإيمان كامل اليقين. يقابلهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وهم الذين يقولون إنه يخرج عن مسمى الإيمان، فلا يوصف بالإيمان ولا بالإسلام، من وقع في كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الإثم فيقولون إنه ليس بمؤمن، ويختلفون في حكمه وفي اسمه، ويختلفون في اسمه ويتفقون في حكمه، فالخوارج يسمونه كافرا مرتدا بكبيرته، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، لكنهم يتفقون في حكمه في الآخرة، حيث إنهم يجعلونه من أهل النار بسبب ما اقترفه من الكبائر، فيخرجونه عن دائرة الإسلام. أهل السنة والجماعة سلمه الله من هذه الانحرافات، فكانوا وسطا بين هذه الفرق الضالة، فيقولون هو مؤمن بإيمانه، عاص بكبيرته، فاسق بكبيرته، فينفون عنه الإيمان المطلق، لكن لا ينفون عنه مطلق الإيمان، ينفون عنه الإيمان المطلق يعني الكامل، لكن لا ينفون عنه الإيمان بالكلية اللي هو مطلق الإيمان، بل يثبتون له مطلق الإيمان، وإن كان ينتفي عنه الإيمان المطلق كما سيأتي بيانه وتفصيله. فأهل السنة والجماعة نحمد الله أن جعلهم وسطاً بين هذه الضلالات وهذه الفرق، فهم الصراط المستقيم وهم الدين القويم الذي كان عليه سيد المرسلين ومن تبعه من صحابته الكرام وتابعهم وتابعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. ثم يقول رحمه الله في خامس ما ذكر من أوجه وسطية أهل السنة والجماعة:
وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، وبيان ذلك أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذين يقول بإلهية أو نبوة أو عصمة، والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه، وهم خيار هذه الأمة. فهم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيا أو إلها. وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنه ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. وليعلم أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم، لأن ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة. فأهل السنة نقاوة المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
هذا خامس ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل التي ذكر فيها وسطية أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وهو وسطيتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فرق الضلال، بين الرافضة والخوارج. فإن أهل السنة والجماعة رزقهم الله تعالى البصيرة في الدين والاستقامة في الاعتقاد، فأحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووالوا المهاجرين والأنصار، وعرفوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه مكانتهم، فأنزلوا كل منزلته مع محبة الجميع، فلم يميلوا إلى طرف دون طرف ولا إلى فئة دون فئة، بل يحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينزلونهم منازلهم على نحو ما دلت عليه النصوص. ففضيلة أبي بكر لا تقدح في منزلة غيره، بل هو فضل من الله تعالى منحه إياه، نثبته له ونحب ونوالي ونثبت فضائل بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على منازلهم ومراتبهم. وسيأتي مزيد بيان وإيضاح لهذه الوسطية فيما ذكره المؤلف رحمه الله، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة، وهم من أثنى الله تعالى عليهم في كتابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأولى من يدخل في هذا الوصف وهذا الثناء هم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سبحانه وبحمده. فينبغي أن يعرف لهم قدرهم، وأن ينزلوا منازلهم، وأن تصان الألسنة عن ذكرهم إلا بالجميل، فإنهم رضي الله تعالى عنهم بهم أشرقت الأرض بعد ظلماتها، بهم أنار الله تعالى أرجاء الدنيا ونشر الإسلام وحفظ الله تعالى الملة والدين بما كانوا عليه من جهاد في العلم والبيان وجهاد بالسيف والسنان حتى أظهر الله الملة ونشر ما كان عليه سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه في الآفاق. فلم يكن ذلك إلا بجهادهم وصبرهم ودمائهم وبذلهم رضي الله تعالى عنهم، فحقهم أن يذكروا بالجميل، وقد ذكرهم الله بكل فضيلة، فلم يذكر في كتابه منقصه من مناقصهم رضي الله تعالى عنهم، بل لما ذكر ما كان من بعضهم من التولي في أحد ذكر عفوه ومغفرته لهم سبحانه وبحمده. فينبغي أن يعرف للصحابة قدرهم، وأن تصان الألسنة والآذان والأعين عن كل ما ينزل من قدرهم أو يقدح فيهم رضي الله تعالى عنهم. فإن القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الرسالة ونقض للديانة واتهام لله عز وجل بعدم محبته لسيد الورى، إذ جعل من حوله على هذا الوصف الذي يذكره أولئك من القبح والسوء والشر. ومن ذكرهم فئتان غلت في فئة من الصحابة وقلت أكثرهم وغالبهم. أما الفرقة الأولى فالرافضة، وسموا بهذا الاسم لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر وتوليهما رضي الله تعالى عنهما. وأما الخوارج فسموا بذلك لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ونابذوه وحاربوه وقاتلوه رضي الله تعالى عنه، بل وقتلوه، وكان مبدأ شرهم بما كان من فساد في آخر خلافة عثمان، حيث تألبوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. والسلامة في الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من بيان منزلتهم ومكانتهم وحفظ حرمتهم وذكرهم بالجميل ومعرفة ما كانوا عليه من استقامة في الدين والعمل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه خمسة أبواب ذكرها المؤلف رحمه الله على وجه التمثيل لاستقامة أهل السنة والجماعة ووسطيتهم بين سائر الفرق، ذكرها رحمه الله في مقدمة بيانه وبسطه لمسائل الاعتقاد، فقال رحمه الله في ذلك: فهم وسط أول الأبواب التي ذكر فيها وسطية أهل السنة والجماعة، حيث قال: بل هم، أي أهل السنة والجماعة، وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم. الأمر الأول الذي ذكره وسطيتهم في باب صفات الله تعالى. الأمر الثاني وسطيتهم في باب أفعال الله عز وجل. الأمر الثالث وسطيتهم في نصوص الوعيد. الأمر الرابع وسطيتهم في ما يتعلق بمسألة الأسماء، أسماء الدين والإيمان. أما الأمر الخامس فهو وسطيتهم بين أصحاب رسول الله، فهي وسطيتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين فرق الضلال. ثم اعلم بارك الله تعالى فيك أن الله تعالى من على أهل السنة والجماعة بما تفضل عليهم من الهداية إلى الصراط المستقيم والأخذ بمجموع النصوص، فكانوا في كل مقام أصح الفرق نقلا وعقلا، لأنهم يستندون إلى الكتاب والسنة وما فيهما من هدايات، ولذلك كان قولهم ظاهرا على كل قول، وكان عقدهم غالبا لكل عقد، لأنهم سالمون من كل انحراف وضلال. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يمن علينا بسلوك الصراط المستقيم، وأن يثبتنا على ما كان عليه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه في الاعتقاد والعمل. بعد هذا شرع المؤلف رحمه الله بذكر جملة من مسائل الاعتقاد التي دلت عليها الأدلة في الكتاب والسنة، وابتدأها رحمه الله بذكر علو الله عز وجل على خلقه. فأول مسألة ذكرها على وجه التفصيل تقريراً وبياناً من مسائل الاعتقاد مسألة علو الله على خلقه وفوقيته جل وعلا على سماواته وأرضه وسائر مخلوقاته جل في علاه.
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. وبيان ذلك أن كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. وأدلة هذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء. والمنقول عن السلف في ذلك أي إثبات ما تقدم من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا، بل أهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة، بل على ذلك جميع المؤمنين والأولين والآخرين.
هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله ذكر فيه علو الله عز وجل على خلقه، وهذا مما اجتمعت عليه الأدلة في الكتاب والسنة، وأجمع عليه علماء الأمة، أجمع عليه المسلمون، بل قال بعض أهل العلم والكافرون، فإن فرعون عندما أراد أن يطلب إله موسى قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فإن علو الله تعالى على خلقه مما استقر في الفطر ودل عليه العقل، ولهذا كل الأدلة بجميع أنواعها دالة على علو الله عز وجل على خلقه. والعلو الثابت لله عز وجل علو مطلق يثبت له فيه جل وعلا جميع معاني العلو، يثبت له به جل في علاه جميع معاني العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وكل ذلك ثابت له سبحانه وبحمده. علو الذات: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول تعالى: بل رفعه الله إليه، ويقول جل في علاه: سبح اسم ربك الأعلى. فالعلو ثابت له من كل وجه، ومن ذلك علو ذاته. وأما السنة فالأحاديث في ذلك متواترة، ومنه ما في حديث معاوية بن الحكم السهمي السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. وقال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمة وأهل الإسلام في أن الله تعالى في العلو سبحانه وبحمده. وأما الفطر فذاك مركوز في الفطر، فما من أحد يقول يا الله إلا ويجد في قلبه طلبا للعلو وتوجها إلى جهة العلو. فهو العلي الأعلى سبحانه وبحمده. وأما العقل فإن العلو أشرف الجهات، فلا يليق إلا أن يكون الله تعالى في العلو سبحانه وبحمده. وعلى كل حال هذا مما أجمع عليه علماء الأمة ولا ريب في ثبوته، ومن انحرف فخالف الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل فذاك لعمى بصيرته، فإن علو الله تعالى أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم، فإن فطرهم مقرة بأن الله تعالى فوق العالم. ولا عجب في ذلك، فإن من أبين ما شهدت به الفطر والعقول والأفئدة والشرائع علوه سبحانه وبحمده فوق جميع العالم. ولعل تفصيل ذلك وبيانه يأتي في قراءتنا إن شاء الله تعالى عصر يوم غد، فنمضي ما بقي من الوقت قبيل المغرب بالإجابة على الأسئلة، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى نقرأ في باب صلاة التطوع من بلوغ المرام.